المشهد الآخر.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צהל יחד עם חיל האוויר, די להם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
סתם אם תהקת כולה עבר רען, תהקת מומן.
ישראל ישבו תפאוות.
ראי עם על המלכות ודרורי, אולי תבעת
ישראל במוסעד אמריקי טבען, ان تفرض على على
الطاوله اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان سيطري شرق اوسط ضعيف وكل مكوناته
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبه من المختصين كل الاحداث والقضايا الاسرائيليه وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الاخر يأتيكم الأحد الساعة 12 ظهرا ويعاد الاثنين الثالثة والنصف عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام، نحييكم أينما كنتم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد الآخر. المشهد الآخر يلقي الضوء على المشهد الإسرائيلي بكل تفاصيله داخليا وما يتعلق بالجيش والمنظومة الأمنية، الخطط الإسرائيلية، التحركات الإسرائيلية الخارجية على أكثر من ملف وصعيد، التطبيع، الملف النووي الإيراني وغيرها من التطورات في المنطقة. نناقش هذه المحاور وطبعا العناوين مع ضيفي الأستاذ شاكر شبات، الكاتب المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك أستاذ شاكر.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
كما سيكون معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ أدهم أبو شوق الكاتب المحلل السياسي. أيضا نستمع إلى عناوين ومحاور النقاش ومن ثم نبدأ الحوار.
موقع عبري منفذ عملية حوارة ما زال طليقا، والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس. جيش الاحتلال يزعم استهداف طائرة مسيرة للمقاومة جنوب القطاع. صحيفة إسرائيلية تآكل الردع الإسرائيلي مقابل الجرأة وقوة حزب الله. استمرار التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء للأسبوع 33.
أهلا بكم من جديد. نبدأ الحوار مع ضيف الكريم الأستاذ شاكر شبات. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أبو عماد.
أهلا وسهلا.
يعني نتحدث في البداية عن آخر التطورات وعملية يوم أمس حوار التي يعني كما ينشر في الإعلام الإسرائيلي فاجأت الجيش الإسرائيلي المنظومة الأمنية، وما زال الحديث حتى هذه اللحظة في تداعيات هذه العملية، كيف كانت، كيف تمت، وبالتالي كيف يمكن أن نقرأ المشهد من هذه الزاوية؟
نعم، هو عمليا حوار تقع ما بين نابلس ورام الله وقريبة من المستوطنات، يعني نعم، القريبة من نابلس.
نعم.
والشارع الرئيسي في هذه البلدة يعني هو الشارع الذي يمر عبره المستوطنين من المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية ما بين نابلس ورام الله، وبالتالي هذا الشارع هو الشارع الرئيسي للقرية. هناك احتكاك مباشر ما بين المستوطنين الذين يعني يسيرون على هذا الطريق ويقوم بالعربدة على المواطنين وأصحاب المحلات. جيش الاحتلال نشر كثير من نقاط التفتيش والمراقبة في هذا الشارع سواء على البنايات أو يعني مواقع خاصة طبعا لحماية المستوطنين يعني وعربدتهم، وحتى عندما يقوموا بأي عملية المستوطنين تجاه السكان والمدنيين يكونوا محميين بقوات الأمن.
نعم.
فهذا هذه المنطقة الأكثر حساسية أمنية تقريبا لأنه فيها احتكاك مباشر، ويبدو أن المستوطنين يضعوا حوارة كهدف استيطاني لأنه كان بالإمكان أن يقوموا بشق طريق التفافي يعني حتى يتجنبوا الدخول من بين السكان المدنيين، لكن يبدو أنهم مصممين على الاستمرار في الدخول في هذا الشارع. ربما يكون هناك مخطط لديهم اتجاه حوارة نفسها. يعني هذا الاحتكاك الذي تحدثنا عنه وطبيعة الموقع الجغرافي لهذه المنطقة يخلق يجعل منها بؤرة توتر دائم. صحيح. يعني ليست العملية الأولى هذه، ربما كما قالوا في السنة الأخيرة هذه العملية السادسة.
صحيح.
وقتل فيها كثير من المستوطنين وجنود الاحتلال.
صحيح.
وأيضا المستوطنين اعتدوا على الناس والجيش قتل الناس يعني في هذه المنطقة. طبعا هذا جزء من معادلة الصراع، ليس فقط الاحتكاك وليس فقط المرور بالسيارات، لكن طبيعة العلاقة ما بين شعب تحت الاحتلال ودولة احتلال. يعني ليس بالضرورة أن يكون منفذي العمليات من نفس حوارة أو من سكان هذا الحي الذين يتألموا يوميا من ممارسات الاحتلال. فبالتالي ربما يكون قادم من منطقة أخرى، من مدينة أخرى، من قرية، من مخيم، ليس فقط لأن المستوطن يمر عبر هذا الطريق، لا، لأنه ممكن أن يكون مستوطن هدف سهل لتنفيذ العملية أولا. إذن هذا المقاوم الذي يقوم بتنفيذ العمليات في هذه المنطقة يختارها كمنطقة جغرافية، لكن هدف العملية ليس فقط نتيجة احتكاك المستوطنين بقدر ما هو طبيعة الصراع ما بين كما قلت لك شعب تحت الاحتلال ودولة احتلال. فبالتالي هذا جزء تعبير عن رفض الاحتلال، تعبير
يعني ضمن الرسائل.
نعم، تعبير عن رفض الاحتلال، وأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة، لأنه هو يعني حوالي 150 مواطن فلسطيني أو في قتل في الفترة الأخيرة يعني بدم بارد.
نعم.
وهناك يعني حالة من الصمت وحالة من الاستيعاب لقتل الفلسطيني، وكأنه بات رقما يذكر في الإعلام نقطة وانتهى الموضوع. يعني ربما شهيد الأمس سقط إعلاميا حتى، يعني في الإعلام سقط اسمه وشهيد الذي قبله والذي قبله، لم نعد نتذكر أسماء الشهداء من كثرة ما يسقط شهداء يوميا لدرجة أنه صار طبيعي عادي جدا. وهذه سياسة خطيرة جدا، أنه إحنا الشهيد يعني يسقط شهيد ونقوم بتشييع جثمانه وانتهى الموضوع. خطير، لأنه الفلسطيني يعني روحه ليست بهذه السهولة وليست رخيصة إلى هذا الحد يعني. فأنا أقول لك العمليات كما هي ردود على أفعال الاستيطان، لا، هي في الإطار الأوسع، إطار مقاومة الاحتلال، في إطار انتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية. وهذه العملية الناجحة ما بين مزدوجين كما صنفها الاحتلال ووسائل الإعلام وحتى العسكريين، أنه دقيقة وسريعة، وكيف استطاع أن يعرف هذا المنفذ أن هؤلاء يهود إسرائيليين يهود وليسوا عربا، وقام بالتنفيذ دون أن يتحدث كلمة. يعني جاء مباشرة كما ظهر على شاشات الكاميرات، جاء مباشرة وأطلق النار عليهم وكأنه يعلم، وهذه التساؤلات يثيرها الإعلام العبري، وكأنه يعلم مسبقا أن هؤلاء إسرائيليين يهود موجودين في هذه المنطقة وهم قادمين من منطقة زدود، يعني منطقة جنوبية. والسؤال لماذا ذهب هؤلاء إلى حوارة؟ يعني معقول عشان يعني أنه يغسل سيارته في هذا المكان؟ في علامات استفهام كبيرة على طبيعة الأشخاص الذين قتلوا، كيف لماذا جاءوا من هذه المنطقة إلى هذا المكان. ربما تأخذ عمليات أمنية، يعني عمليات استفهام أمنية، هل هم رجال أمن مخابرات يعني ذهبوا للقاء أو مقابلة أحد، أو هم من العالم السفلي كما يقال، يعني مع مجرمين يعني مدنيين صفقات وإلى آخره. فبالتالي في هناك علامات استفهام حول أسباب ذهاب هؤلاء من جدود إلى هذه المنطقة. وأكثر من ساعة، يعني عدة ساعات مكثوا في هذا المكان. إذن العملية ناجحة لأن المنفذ عنده معلومات مسبقة عن وجودهم، جاء ونفذ العملية وهو يعرف تماما أنهم إسرائيليين. قوات الأمن أو قوات الجيش الاحتلال لم تأتي إلى المنطقة على اعتبار أن هذا يوم سبت، ويوم السبت المستوطنين إلى حد كبير يعني منهم متدينين يحترموا يوم السبت. صحيح. كما يقال
قدسية السبت،
قدسية السبت. فبالتالي الجيش يعني يعتقد أنه ما في مستوطنين اليوم سيمروا من هذا المكان، وبالتالي هو في حالة من الخمول كما يقال يعني.
واعتقد في الوهلة الأولى أن مجرى إطلاق نار ما بين فلسطينيين
فلسطينيين
بحكم المكان يعني،
وأن الذين قتلهم عرب من عرب إسرائيل. فبالتالي يعني كما يقال ما بين مزدوجين لحم كلاف ملوخية يقتلوا بعض، ما عندهم مش مشكلة. والغريب أنه حتى الذين قاموا بعملية الإسعاف طواقم فلسطينية كأنهم يعني وكأنهم في العرب فلسطينيين، حتى أشكالهم على فكرة هم يهود شرقيين، أشكالهم يعني ملامحهم تميل إلى الشخصية العربية أو الشرقية. لكن بعد أن تأكد قوات الاحتلال أنه بعد 20 دقيقة
صحيح
أتأكد أنهم هذول إسرائيليين جاءوا وطوقوا المنطقة وعملوا الحواجز والتفتيش وراء على المنفذ العملي، عملية ناجحة بكل المقاييس أمنيا استخباراتيا. وسؤال الإسرائيليين الآن كيف ومن الذي أوصل المعلومة للذي نفذ العملية بأن الموجودين هم إسرائيليين يهود؟
طب أمام هذه التساؤلات هناك يعني تساؤلات أخرى فيما يتعلق بهذه المنطقة، وأنت شرحت في البداية طبيعة هذه المنطقة وربطها ما بين مناطق مهمة واختلاط المستوطنين مع الفلسطينيين في هذه المنطقة. هل يرتب لهذا المكان شيء في من قبل الاحتلال للحفاظ على المستوطنين، ونحن نتحدث عن عمليات متواصلة قتل فيها مستوطنين وإسرائيليين؟
هو الغريب عندما بدأ الاستيطان كان المستوطن يحتاج إلى كتيبة من الجيش كي يتحرك من مكان إلى آخر. هو يعلم أنه وجوده غير شرعي، يعلم ويعرف أنه سرق أرض الغير، هو وجوده مش قانوني ولا شرعي، سارق حرامي سرق أرض الناس يعني.
صحيح.
وكان في اهتمام ومن قبل المقاومة في توجيه ضربات للاستيطان يعني، وفعلا تحول في مرحلة من المراحل إلى مشروع خاسر. ما كان يعني كما حدث في قطاع غزة عندما كان في هناك بعض المستوطنات كان يتحرك سيارة مستوطنين أو مستوطن يحتاج إلى كتيبة من الجيش، يعني أصبح عبء مكلف على الدولة اقتصاديا ومكلف أمنيا، وقتل جنود من الذين يقوم بحماية المستوطنين أكثر من المستوطنين. لكن الغريب أنه اليمين أو المتدينين في إسرائيل الذين يؤمنوا بأن الضفة الغربية جزء من أرض إسرائيل، وهنا هنا الخطر. يعني كثير من الإسرائيليين يعتقدوا أن الضفة الغربية من ناحية توراتية وعقائدية أهم من تل أبيب، يعني يعتقدوا أن هذا المكان هو مكانهم، مكان اليهود، مكان مملكتهم، سواء القدس أو السامرة كما يقول ما بين مزدوجين نابلس أو الخليل. فبالتالي هم يعتقدوا أن هذه الأماكن أكثر قدسية وقداسة من ناحية توراتية من مناطق زي تل أبيب وحيفا ونتانيا وإلى آخره. فبالتالي هم يعني يبرروا مشروعهم الاستيطاني بالخلفية العقائدية التوراتية، بأن القدس مكان الهيكل الثالث، الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يعتقد اليهود أنه أبوهم أبراهام أفينو يعني أبونا إبراهيم، السامرة السامريين اليهود السامريين في بيت لحم قبة رحيل وهكذا، وقبر يوسف في نابلس. هم يحاولوا أن يعطوا الاستيطان البعد العقائدي، وهنا هنا الخطر في الموضوع. لذلك قديش تم توجيه ضربات إلى الاستيطان، كان في هناك إصرار من قبل المتدينين على الاستيطان في هذا المكان، لأنهم ضمنوا استيطانهم في طبرية وحيفا ويافا مضمون، يعني مدن وفي شرعية وجودهم في مناطق ما يسمى قبل 67، يعني ما حدا مدور على تل أبيب يعني ما بين مزدوجين الآن. فبالتالي هذا المشروع انتهى. المشروع الآخر الأهم هو مشروع استيطان الضفة وتهويدها وأسرلتها
وأصبغوها بالطابع الديني
بالضبط.
لهم.
هذا كان في بدايات الاستيطان، يعني هم ركزوا على هذا الموضوع حتى يشكل عاملا جاذب لمن يعتقد باليهودية. لكن في مرحلة بعد هذا تحول نتيجة الوضع الأمني والاستقرار الأمني الذي عاشته المستوطنات في ظل وجود السلطة وضعف الحالة الوطنية في الضفة الغربية، تحول الاستيطان من استيطان عقائدي إلى استثمارات. تخيل أنت أن في بعض الفلل والمناطق السياحية في مناطق الاستيطان في الضفة الغربية ثمنها مرتفع أكثر من 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 مساكن في تل أبيب وحيفا. الضفة الغربية من ناحية المناخ والطقس والجمال والطبيعة وإلى آخره كثير متميزة، وهم يستوطنوا قمم الجبال
مناطق المرتفعة.
تحول الاستيطان من البعد العقائد الديني إلى الاستثمار والسياحة، وهناك يعني كما قلت لك كان زمان يدفعوا للمستوطن مصاري فلوس عشان يجي يسكن.
طب هل هذه العملية ستأثر على هذه الفكرة وجذب المستوطنين إلى هذه المستوطنات؟ هل ستؤثر هذه العملية؟
أيوة هنا الربط في الموضوع. يعني اللي بدي أصل لك أنه كان أول شيء عقائد ديني ثم استثمار، الآن لماذا تحول استثمار؟ لأنه في هدوء أمني، يعني المستوطن بات يأمن على نفسه وعلى منزله وعلى بيته وعلى حركته ذهابا وإيابا ما بين المستوطنات.
يعني
من جانب
أن هناك قوة من جيش الاحتلال تحمي هؤلاء المستوطنين، اليوم أصبحوا هم القوة.
هم القوة أيوة بالضبط. يعني إذا
بالعربدة طبعا
أيوة. عندما تعرض الاستيطان في الفترة الأخيرة إلى توجيه ضربات من المقاومة ما عاد في هناك استثمار في المستوطنات على فكرة. في هناك تراجع إلى حد ما، يعني لو عملنا دراسات وقياسات، لكن هذا لا يعني أنه الاستيطان انتهى، وإنما لم يعد الاستيطان في الضفة الغربية آمن، لم يعد السير على الطرقات آمن. لاحظ أنت أن المستوطنين يطالبوا الجيش بمحاصرة المدن والقرى الفلسطينية ووضع حواجز أكثر ومنحهم من السير على الطرقات، ويقولوا بوضوح أن حياة المستوطن أصبحت مهددة. إذا تحول الاستيطان إلى مشروع خاسر أمنياً سيتحول إلى خسارة اقتصادية، وبالتالي سيكون هناك تراجع في عملية الاستيطان. بالإضافة أن الجيش، يعني أنا قرأت لأحد الضباط القادة قال أنه نص المبنى مبنى الجيش البري يتواجد في الضفة الغربية لحماية الاستيطان ومواجهة المقاومة.
يعني تشير النقطة أن الجيش سيصبح أكثر كلفة.
نعم بالتأكيد، لما يكون نص الجيش الإسرائيلي البري القوات البرية منتشرة في الضفة الغربية، فما وين الجيش بده يحمي الحدود الشمالية إذا اندلعت مثلا معركة مع حزب
الله، وفي ظل الاحتجاجات والتمرد التي نستمع لها الآن
مثلا. فبالتالي الاستيطان يجب أن يتحول إلى مشروع خاسر أمنيا. وعلى فكرة في تذمر من المواطن الإسرائيلي العادي. يعني السكان بالأمس كان في سؤال، أنت شو ودك على حوارة لسكان جدود؟ يعني أنت ليش رايح على المستوطنين؟ وكأن هناك صار عند الإسرائيليين تمييز أنه أنت من منطقة إسرائيل
الاستقرار الأمن
أمنية
إلى منطقة
شو بدك على المناوشات. لو راح مستوطن هناك عندهم مش مشكلة، لو قتل مستوطن مستوعب، هو بروح وبيجي وبيته هان وسكن هان، لكن أنت شو بدك؟ إذا المجتمع الإسرائيلي تجاه الاستيطان مجتمعين، مجتمع يرى في الاستيطان أنه منطقة خطر مش لازم تروح عليه، وهو آخر يعتقد أنه هذا مكانه ويجب أن 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 يعني يبقى ويستمر
ويمارس الفكرة التي
نعم
يعني
البعد جاء. العقائدي والبعد الاستثماري كما قلت لك. فبالتالي أنا أعتقد إنه العمل العسكري المقاومة استمرارها شموليتها يعني في أكثر من منطقة من الشمال والجنوب والوسط، أعتقد أنها تزعج الاستيطان إزعاج يعني بمعنى الكلمة، تحوله من استثمار إلى عبء. الجيش يستهلك ويتم استنفاذ قوته في الضفة الغربية، وهذا يشكل خطر على الجيش. يعني هناك أيضا أحد الجنرالات بيقول بدل ما أن يتدرب الجندي لمواجهة الأعداء في الحروب، الآن هو عمليا مرمي على الطرقات في الضفة الغربية. يعني ما في تدريبات، ما في مبرر لوجوده في هذه المنطقة إلا لحماية المستوطنين.
هل يتم تحميل أحد من المسؤولين مثلا في الحكومة الحالية مسؤولية ما يجري الآن من قرارات خاطئة، من ردات فعل في ما يتعلق بالمستوطنين الجيش في هذا الجانب؟
شوف، واضح تماما أن إسرائيل بدأت تظهر وكأنها أكثر من دولة. يعني في دولة تل أبيب، دولة تل أبيب اللي هي دولة اليهود ما بين مزدوجين العلمانيين، الذين يؤمنوا بالديمقراطية وأن إسرائيل دولة لكل مواطنيها والكنيسة والتشريعات والسلطة القضائية وإلى آخره، الذين هم الآن يخرجوا للشوارع احتجاجا على ما يسمى بالتعديل القضائي. الآن الدولة الأخرى وهي الدولة الأكثر قوة الآن وأكثر نفوذ دولة المستوطنين، دولة اليهود في الضفة الغربية، ومفاصلهم يعني الذين بدأوا يسيطروا على الدولة من خلال ممثلهم في الكنيسة بن غفير وسوميتريتش والليكود الذي تحول من حزبا ليبراليا علم يعني علماني ليبرالي يميني صحيح سياسيا الى لا الى حزب اقرب بكثير
الى الافكار الدينية
الى الصهيونيه الدينيه. يعني الصهيونيه الدين لم تعد حزبا ممثلا بشخص, تيار في اسرائيل جارف. الان تسميه العثمان يهوديه, البيت اليهودي, القوه اليهوديه, الليكود, كل هذه تسميات, لكن في الحقيقه هؤلاء كلهم يمثلهم تيار اسمه تيار الصهيوني الديني, وهو التيار الذي الآن يسيطر على الدولة ويحكمها ويعطي كل التسهيلات للاستيطان لدولة المستوطنين, وسمتريتش رئيس هذه الدولة وابن كبير وإلى آخره. نتنياهو يحاول أن يكون رئيس وزراء للدولتين, يعني هنا وهناك, رجل في تل أبيب ومناطق وقدم أخرى في الاستيطان,
نعم.
ويميل أكثر للاستيطان, يميل أكثر للمستوطنين.
نعم, التوجه إلى القوة.
فبالتالي عندهم كمان قواتهم الخاصة, وهي بدوا ينشئوا الحرس الوطني بزعامة بن كفير. صلاحيات وزير الدفاع أخذها سومتريتش خاصة بالضفة الغربية. إذن عمليا كما قلت لك, يعني تنشأ دولة يهودية أو دولة إسرائيل الثانية في الضفة الغربية, وخطرها ليس فقط على الفلسطينيين على فكرة. يعني كما تشاهد في أوروبا لجوء كثير من أحزاب اليمين العنصري القومي إلى تشكيل ميليشيات. وأنا أقول لك أن هذه القوة التي سينشئها بن كفير لن تبقى محصور عملها في الضفة الغربية, وستشاهدهم هؤلاء المستوطنين الذين يقوم بالحرق في حوارة وفي برقة وفي غيرها, ستشاهدهم يقوم بالحرق في تل أبيب وحيفا ويعتدوا
دفاعا عن عقيدتهم.
نعم هم يعتبرون هؤلاء اليهود الموجودين في تل أبيب أو الليبراليين العلمانيين كفار. وبالتالي يعني
ليسوا بنسبة
أحدهم قال, أحدهم وهو مسؤول كبير في الليكود, قال أتمنى أنه يرجع هتلر يحرق منكم كمان 6 مليون. عن مين؟ عن اليهود اللي موجودين اللي بيحتجوا على التشريعات القضائية. يعني ما عنده مشكلة أنه هتلر يجي يحرق منهم 6 مليون. إذن عمليا في بدأت الأمور يعني تأخذ هذا
المنحنى العقائدي.
أيوة, الشرخ في إسرائيل بدأ يتعمق ما بين تيارين, تيار صهيوني ديني يؤمن بالخلفيات العقائدية لتبرير الاستيطان وإلى آخره, والتيار الليبرالي
مكون دولة إسرائيل, دولة الاحتلال,
الذي أسس دولة الاحتلال, الذي يريد أن يحافظ على هذه الدولة. أنت بتفكر ليش الجيش بيحتاج والضباط بيحتاجوا؟ هم بيحتاجوا أنه إحنا أسسنا دولة ديمقراطية ونقاتل من أجل دولة ديمقراطية, من أجل أن يعيش أبنائنا في أجواء ديمقراطية وإلى آخره. إحنا نخدم في هذا الجيش.
ربما طب يتساءل مواطن يعني وبينه وبين نفسه, أو يوجه سؤال لمختص, هل فعلا هذه الخلافات والانتقادات صحيحة من القلب أم أنها أمام الشاشات فقط؟
لا, هذا عميقة جدا كمان, الخلافات في المجتمع الاحتلال جدا عميقة, وليست مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي على فكرة. يعني أنا لا أستطيع أن أصنف أنه اللي في تل أبيب أحسن من اللي في المستوطنات في تجاه صراعنا الفلسطيني الإسرائيلي. من الذي يقوم بقتلنا؟ مش الطيارين اللي بيخدموا في جيش الاحتلال, وهم أغلبهم على فكرة من النخبة العلمانيين الديمقراطيين, سكان حيفا وفيلل تل أبيب ورجال الأعمال والمستثمرين, هم هذول قادة الجيش على فكرة. قادة السايبر في الجيش هم من العلمانيين المثقفين, أصحاب رؤوس الأموال, النخبة أيضا منهم, أجهزة الأمن من هذه الشريحة ومن هذا المجتمع, الطيارين, سلاح الجو, يعني
والصناعات العسكرية
طبعا, كلهم هذول الخبراء, كلهم هذول من 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 صفوة النخب المجتمع العلماني. المجتمع المتدين الصهيوني الدين هذا مجتمع من الطبقات الوسطى والفقيرة على فكرة. هذول ما يطلق عليهم شبان التلال, بر وغنم قاعدين.
نعم. طب إذن أمام هذه يعني كلهم محتلون وكلهم يهدفون إلى الخلاص من الفلسطين, لكن أين يقع, أيهما أخطر عندما نتحدث عن متطرفين يحملون فكر متطرف وعن علمانيين أيضا على نهج القتال والخلاص من الفلسطينيين؟
لهم الاثنين بشكل خطر علينا بصراحة. يعني الطرفين هم خطرين. كما قلت لك, واحد أسس الدولة, التيار الديمقراطي العلماني هو الذي أسس دولة الاحتلال, وهو الذي كان قام بالقتل والمجازر ونهب الأراضي وتهجير الناس, وها هو شمعون بيرس حزب العمل والليكود بيغن وما قبلهم من منظمات صهيونية تابعة لحزب العمل أو الجبوتنسكيين اللي هو الليكود الأصلي. ما قبل الليكود يعني. فبالتالي هؤلاء هم الذين يعني قاموا بعملية القتل وبناء الدولة على حساب دمائنا وعلى حساب أراضينا. الآن هؤلاء المستوطنين يريدوا أن يستكملوا ارتكاب الجرائم، لم يكتفوا فقط بالمنطقة المحتلة عام 67-48، يريدوا أن يلحقوا المناطق التي تم يعني ما احتلت عام 67 الضفة الغربية وقطاع غزة، يريدوا أن يهودوها ويلحقوها لكي تكون جزءا من دولة الاحتلال 48.
يعني العلمانيين يلبسون الوجه الديمقراطي بأهداف
خاص بمجتمعهم، خاص بحياتهم في 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 المجتمع الإسرائيلي، ما لهم علاقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني هذه الاحتجاجات فقط لتحسين ظروف حياتهم من أجل الدفاع عن مفاهيمهم وثقافتهم في الديمقراطية ودولة الديمقراطية ودولة المؤسسات. وهم يعتقدوا أن هؤلاء المتدينين بثقافتهم وسياستهم وخلفياتهم هم الذين سيكونوا سببا في تدمير دولة إسرائيل الديمقراطية، لأن العالم لا يشتري دول دينية، لا يتفاهم مع دول دينية. يعني العالم الديمقراطي أمريكا وغيرها وأوروبا، لاحظ أن توجه انتقادات لسياسة اليمين والحكومة نتنياهو. للآن بايدن لم يجتمع بنتنياهو.
طب من الذي يحرك هؤلاء؟ من الذي يدعمهم بهذه القوة ويعطيهم العنان من أجل تنفيذ يعني هذا التوجه وهذه المعتقدات علنا؟
نعم، في هناك في انتشار في العالم للفكر القومي المتطرف. يعني أوكرانيا زيلينسكي، ليش يعني بوتين والروس بيقولوا عنهم نازيين جدد؟ هذا ليست يعني توصيفا فقط لأن روسيا أرادت أن تطلق هذا التوصيف، لا، في حركة نازية عالمية جديدة خلفيتها قومية. يعني في 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 رومانيا موجودين، في بلغاريا موجودين، في أمريكا ترامب، الشعبويين يمثلهم ترامب. يعني هذه الحركة العالمية لها أثار في إسرائيل. يعني إيطاليا الآن يحكمها اليمين المتطرف في إيطاليا التي لا تريد أن يكون لها شراكات مع العالم.
ربما فرنسا فيها كذلك،
فرنسا فيها، لكن للآن لم يصلوا إلى الحكم، لكن عمليا هم في ازدياد ضد القوم. وأخطر النزعات الموجودة على في العمل السياسي هي النزعات القومية. القوميين شوفونيين، يعني عنده قوميته ونقطة. يعني هتلر الذي غزا وحارب العالم انطلاقا من نظرة قومية، ستالين عندما أيضا حارب ألمانيا من نظرة قومية. الانتماء القومي بهذا الطريق الحاد هو الذي يؤدي إلى التطرف. فهذه حركة
حتى وإن كان كاملا
في لحظة معينة ممكن أن يبرز. في لحظات يعني
وهذه الأجواء مهيئة
وتنتشر. فحركة القوميين اليهود الآن في إسرائيل التي هي بازدياد عمليا ممثلة بالصهيونية الدينية، هم قريبين جدا إلى التطرف اليميني في العالم. التيار الشعبي والتيار القومي الأكثر تطرفا وأكثر عنفا في المجتمعات الدولية. يعني بمعنى هذا جزء من التغيرات على المجتمعات في العالم كله، وليس خاصا بمجتمع الاحتلال.
نستقبل بالتأكيد معك الحديث الأستاذ شاكر شبات. اسمح لي ومستمعينا الكرام أن نرحب بالأستاذ أدهم أبو شوق، الكاتب المحلل السياسي المتابع للشأن الإسرائيلي. أستاذ أدهم، السلام عليكم.
السلام
عليكم، حياك الله، أهلا وسهلا بك. إذن في قراءتنا للمشهد الآن الميداني ما بعد العملية الأخيرة في حوارة، نتحدث عن التوجه اليمين المتطرف والتحول في إسرائيل من دولة احتلال علمانية إلى دولة دينية يقودها المستوطنون المتطرفون. هنا نتحدث عن علاقة ما يجري مع صعود هذا التطرف وهذا التيار الديني مع الواقع وردود الفعل في هذا الجانب.
في البداية تحية لكم ولإذاعتكم الكريمة وللسادة المستمعين. يعني هذه الحكومة بما جاءت به من مكونات يمينية متطرفة ويعني تنزع نحو اليمين أو أقصى اليمين المتطرف، وما تحمله في جربتها من خططات تستهدف القضية الفلسطينية بكليتها، استهدافا للجغرافيا الفلسطينية واستهدافا النظام السياسي الفلسطيني واستهدافا لكل ما هو فلسطيني على هذه الأرض، والقضاء على الدولة الفلسطينية جملة واحدة. هذه الحكومة بدأت يعني في الأيام الأخيرة من خلال وزير المالية المتطرف بيتس سموتريتش استعراض مخططات وطرح مخططات تستهدف بناء عدد كبير من البؤر الاستيطانية الجديدة وتطوير بؤر استيطانية قائمة في المناطق المسمى مناطق جيم في الضفة الغربية والتي تستحوذ على 61% من أراضي الضفة الغربية. هذا المشروع الذي قدمه سموتريتش وهو يعني جوهر هذه الحكومة وتوجهها يهدف في نهاية المطاف إلى ضم هذه المناطق والسيطرة عليها بشكل كامل وبشكل تام وأن تصبح من يعني تابعة للأراضي أو عفوا يعني للمناطق المحتلة في 48 وتصبح ضمن دولة الكيان الإسرائيلي. هذا هو يعني أبرز عناوين هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. أما بالنسبة لقضية حوارة وتهور المستوطنين في المناطق المحتلة في الضفة الغربية بعد كل عملية تقع وخاصة العمليات التي وقعت في منطقة حوارة أصبحت هذه المنطقة رمز بالنسبة للمقاومة وأصبحت يعني مصدر خوف وقلق ورعب للمستوطنين في هذه المنطقة خاصة يعني شمال الضفة الغربية منطقة نابلس. هؤلاء المستوطنين يحاولون في كل حدث من هذه الأحداث أن يستغلوا بدافع أو يعني بأول بوازع الانتقام، ثانيا بهدف يعني استغلال الحدث لإرهاب الفلسطينيين وإيقاع الأذى فيهم ودفعهم إلى الخروج من هذه المناطق المحتلة وتهجيرهم إن صح التعبير. ويعني الحكومة الإسرائيلية أو المستوى الرسمي وحتى المستويات الأمنية والعسكرية هي تدعم وتعزز هذا التوجه الإسرائيلي وتتركهم للعبث يعني في المرات السابقة التي يعني اعتدى فيها المستوطنين على حوارة وعلى بلد حوارة لم تقدم لوائح اتهام إلا لأربعة أشخاص من المستوطنين من بين مئات قاموا بهذه الاعتداءات، وهذا يعني يعطينا دلالة واضحة على أن المستوى الرسمي الإسرائيلي والمستويات الأمنية والعسكرية هي يعني مع هذا التوجه يعني ليذهب المستوطنون وليفرغوا غضبهم من الفلسطينيين
نعم هناك تغطية ودعم لهذا التحرك وهذا العدوان هناك واضح. لكن الآن عندما نتحدث عن منطقة الآن تشكل خطر على المستوطنين من الجانب الإسرائيلي وتحركاتهم، هناك تفكير على قاعدة الأمن والتحركات الأمنية والاحتياطات الأمنية لحماية المستوطنين والإسرائيليين في تلك المناطق. ما هو السيناريو برأيك المتوقع في هذا الجانب؟ هل من خطط يمكن أن يغيرها الاحتلال أو يضعها لتغيير هذا الوضع الأمني الجديد؟
وبالعكس يعني العمليات المقاومة والوضع الأمني القائم حالياً وخاصة العمليات التي تستهدف هذه المناطق التي تعتبر خاصرة ضعيفة بالنسبة للمستوطنين، هذه العملية تزيد من التكلفة على المستويات الأمنية وعلى الجيش. الجيش كان ينشر كتيبة عسكرية في هذه المنطقة لتأمينها وتأمين المحاور فيها خوفا من وقوع عمليات، وبعد عملية الأمس في حوارة قام بنشر كتيبة إضافية في المنطقة ويعني بهدف تأمين تحركات المستوطنين على المحاور والمفترقات. ولكن في نهاية المطاف يعني الاحتلال يسعى إلى خاصة يعني نتحدث عن منطقة حوارة تحديدا يسعى إلى شق طرق التفافية بعيدة عن هذه المنطقة التي يعني هي منطقة عربية، لابد لأي مستوطن يريد أن ينتقل بين هذه المستوطنات في تلك المنطقة شمال القصة أن يمر من هذه المنطقة، ولذلك هذه المنطقة بشكل خاصرة ضعيفة وهو يريد أن يشق طرق التفافية لتأمين المستوطنين، ولكن هذا الأمر يعني بحاجة إلى وقت طويل حتى يتم الانتهاء منه. أما يعني وحتى الوصول إلى ذلك والانتهاء من شق هذه الطرق سيبقى هؤلاء المستوطنين معرضون للخطر في هذه المناطق ويزيدون من التكلفة على هذه الدولة وعلى الجهات الأمنية والعسكرية.
وبالتأكيد تبقى في إطار الإدانات حتى والأصوات المنددة بتصرفات الاحتلال المنتقدة لتحركات الجيش من خلال قتل الفلسطينيين والعربدة في هذه المناطق. شكرا جزيلا لك بالتأكيد الأستاذ أدم أبو شوق الكاتب المحلل السياسي المتابع للشأن الإسرائيلي على هذه المداخلة. أعود لك أستاذ شاكر. إذن ربما الانتقادات والأصوات التي تنادي ب إدانة الاحتلال بتصرفاتهم وعدوانهم بحق الفلسطينيين، وبالتالي ما جاء من مقاومة هو رد طبيعي على هذه الجرائم. هل هذه الأصوات تسمع في إسرائيل أم لا تسمع الآن؟
المنظومة الإسرائيلية بشكل عام هي منظومة احتلال، تمارس الاحتلال، يعني القضاء والقانون الذي يدعي الكثيرين أنه مستقل ونزيه وإلى آخره. يعني بالأمس عندما قاموا شلة عصابة من المستوطنين بمداهمة برقة وقتلوا شاب فلسطيني، يعني الذين قاموا بالقتل من اليهود ذهبوا إلى بيوتهم، المعتدى عليهم والذين قتل منهم وحرقت منازلهم وانتهكت يعني بيوتهم، لازالوا 5 منهم في المعتقل. يعني القاتل وهو واضح أنه قتل واعتدى، ذهب إلى المكان إلى البيت، يعني إلى بيتهم في بيتهم في برقة، ذهب إلى البيت بحجة أنه يعني أكل هوات في راسه ودفع عن نفسه فقتل. يعني أما مبرر، أما الذي قتل ممنوع دفع عن نفسه وبحماية القانون، يعني الذي أفرج عنه محكمة، قانون محكمة نيابة وقاضي. الاحتجاجات الموجهة للاستيطان ليست في إطار الاحتجاج على وجود الاستيطان. الذي أسس الاستيطان في إسرائيل، حركة الاستيطان، حزب العمل. ما في يسار وسط ويمين تجاه استيطان الضفة الغربية. الآن قديش هم مختلفين، ولا واحد منهم يطالب بتفكيك مستوطنة. لا ما هذا مش مطروح في العقلية،
ربما جانب عربدة المستوطنين الاعتداءات
فقط هذا السلوك. الشكل وليس السلوك. الشكل الذي ينتقد بعض الإسرائيليين سواء قادة الجيش أو بعض السياسيين على فكرة، وكثير
يحدث نتيجة
من شارع المجتمع، إنه هذا العربدة تسود صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي. يعني سهل جدا على المجتمع الدولي أن يدين سلوك المستوطنين. يعني ترمس عي الذي تم الاعتداء عليها وقيام بعض المستوطنين بحرق منازلهم، هذه المنطقة أو هذه القرية أو البلدة هي تقريبا 90% من سكانها فلسطينيين يحملوا الجنسية الأمريكية. فبالتالي الأمريكان لا يستطيعوا أن يتغاضوا عن الاعتداء على مواطنين
أو
رعايا. وبالتالي ومن الذي قام بالاعتداء؟ ليست قوات نظامية ما بين مزدوجين، يعني قوات عصابات منفلتة هي التي قامت. فبالتالي سهل توجيه الانتقاد والإدانة من المجتمع الدولي حتى من حلفاء إسرائيل إلى سلوك المستوطنين. أصلا هذا السلوك يتم اعتباره في 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 أمريكا، حلفاء إسرائيل وأوروبا، بأنه هذا عمل عصابات وليس عمل دولة. يعني لا يمكن. والإعلام على فكرة، الإعلام ساهم كثيرا في توضيح صورة إسرائيل أمام العالم. طبعا الإعلام زمان كان كله إعلام إسرائيلي ومسيطر عليه إسرائيل على المستوى الدولي، وهو الذي يضخ للعالم ما تريد إسرائيل ومصلحة إسرائيل. الآن الجوال بكاميرا يوصل أكبر رسالة لكل العالم دون أن يكون هناك رقابة وسيطرة. فبالتالي بدأت صورة إسرائيل تظهر أمام العالم، يعني أنه مجموعة من العصابات الذين يمارسوا القتل والاعتداء على المنازل وقتل الأبرياء وإلى آخره. هذه الصورة التي يتم انتقادها في إسرائيل من قبل الجنرالات والكتاب والصحفيين، كما قلت لك، ليس على المبدأ وإنما على الصورة. لا يريد أن ينتقد العالم صورة إسرائيل من خلال هذا السلوك الطائش. وعلى فكرة أيضا هذه الانتقادات موجه له هؤلاء خوفا على أنفسهم. يعني هم يقولوا الذي يمارس هذه العمليات القتل واستباحة الناس قد يكررها في المجتمع الإسرائيلي العلماني الليبرالي بالضبط. فبالتالي هم يدافع عن أنفسهم من هؤلاء، من هذه العصابات، وعن صورة إسرائيل. يعني ليس حبا فينا كفلسطينيين، وليس انحيازا إلى موقفنا لا هي دفاعا عن دولتهم ما بين مزدوجين، الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، دولة القيم والمبادئ والأخلاق والقانون، إلى دولة العصابات والقتلة والمجرمين الذين يستبيحوا حتى الشجر.
بالتأكيد يعني وجب الحديث والمرور بتعقيب على هذه النقطة. وبالتالي نحن الآن في ختام هذه الحلقة نتحدث عن حدث يعني اليوم في قطاع غزة. الحدث كان من خلال اعتراض القبة الحديدية لطائرة مسيرة يقال أنها أطلقت من غزة باتجاه أشكول. رصدت الطائرة وتم إسقاطها من قبل جيش الاحتلال. وبالتالي أستاذ شاكر، هل هذا الحدث له تبعات أم انتهى برأيك عند هذه الظروف؟
والله أنا في تقديري أنه قطاع غزة يمر بمرحلة أو بحالة من الهدوء. الذهاب للتصعيد يبدو ليس مسألة سهلة من طرف المقاومة أو الفصائل في قطاع غزة ومن طرف دولة الاحتلال، لأنه هذه الحالة يبدو أنها تخدم الطرفين. حالة الهدوء تخدم إسرائيل، أنه المنطقة الجنوبية آمنة هادئة، ما في إشكاليات أمنية، فبالتالي ما في استنزاف لقوات الأمن والجيش اقتصاديا وأمنيا في هذه المنطقة، يعني راحة مرتاحين،
تبريد
بارد، الجو الحدود الباردة بالتأكيد يعني لها انعكاسات اقتصادية وإلى آخره. بالمقابل في قطاع غزة الذين يعتقدوا أن الهدوء يعني ربما يساهم في فكفكة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يعني زيادة عدد العمال في إسرائيل،
ما يعلن عنه بالتسهيلات الإسرائيلية،
التسهيلات والعمال وشركات التوظيف العمال وإلى آخره،
والأموال التي تضخ أيضا
نعم من قطر و... فبالتالي أيضا هذه الحالة يعني هي يبدو أنها مطلب لمن يحكم قطاع غزة، يعني حكومة قطاع غزة. فبالتالي لكن هذا لا يعني بالمطلق أنه هذا التبريد وهذا الهدوء هو يعني استراتيجي أو طويل المدى، كما قلت لك في الأوضاع الراهنة يخدم الطرفين أو الطرفين ذاهبين بهذا الاتجاه.
ونشير أيضا إلى أن يعني العمل الاستخباري التحليق المستمر للطائرات يعني هذا لا يغفله الجانب
الإسرائيلي، كان هذا ملاحظ. يعني هو شوف المقاومة تستعد وتطلق صواريخ على البحر تجريبية، وهي رسائل أنه إحنا مش نايمين، يعني ما في مواقع أغلقت، ما في تدريبات، يعني لا موجود كل شيء، فقط طبعا الاحتلال التصوير والمتابعة والاستخبارات والطيران التصوير وإلى آخره، وكل هذا قائم، فقط الحادث يعني الواقع هو التبريد الميداني التصعيدي ما بين قطاع غزة وما بين
على قاعدة تبريد الجبهة،
على قاعدة أنه في مصلحة الآن لهذا التبريد. أحيانا المقاومة تبرر للإعداد، أحيانا لنتيجة ظروف الناس، والجانب الاحتلال في
أهم
في قضايا لبنان وحزب الله وإلى آخره والمظاهرات وقوة الجيش ومناعة المجتمع الإسرائيلي، يعني في مصالح مشتركة التقت في لحظة معينة أن تكون الحدود أو الجبهة الجنوبية ما بين الاحتلال والمقاومة باردة، ما في تصعيد على الأقل في المنظور، لكن هذا ممكن أن يتغير وينقلب رأسا على عقب متوقع في كل لحظة وفي كل ساعة.
كل السيناريوهات بالتأكيد متوقعة ومفتوحة في هذا الجانب، والأمل إن شاء الله السلام للجميع. الأستاذ شاكر شبات الكاتب المحلل السياسي المختص بشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
الشكر لكم بالتأكيد مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الآخر. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم محمد الأشقر، تحيات الزميل وسيم اليازي من الهندسة الصوتية، السلام عليكم.
المشهد الآخر.
בפעילות משותפת של השבק עם צה"ל יחד עם חיל האוויר, אלה הם התמונות שמגיעות מרצועת עזה.
هل انتهكت كل عباره عن انتهاكات ممنهجه؟
اسرائيل مش متفوقه.
راي عام على خطوه ضروريه، ولكن
ضاعت اسرائيل بمساعده امريكيه طبعا ان تفرض على
الطاوله. اعتقد انه نتنياهو بتحالف اليمين
الان سيطر شرق اوسط ضعيف وكل مكوناته
وحولها ان يصبح الاحتلال كما يقال ارخص احتلال في العالم.
برنامج يناقش مع نخبة من المختصين كل الأحداث والقضايا الإسرائيلية وتداعياتها على الواقع الفلسطيني.
برنامج المشهد الآخر يأتيكم الأحد الساعة 12:00 ظهرا ويعاد الاثنين 3:30 عصرا مع الزميل محمد الأشقر عبر صوت الأسرى.